عندما تحدثت مع الإخوة الكرام عن هذا الموضوع حول الإسلام ومنحنى التاريخ، وأريد أن أسأل مجموعة من الأسئلة التي أهدف للإجابة عليها من خلال هذا اللقاء. نحن أمة لا شك أن كانت لها أمجاد، ثم للأسف انحدرنا. كيف حدث هذا ومتى حدث هذا؟ وهل انحدار هذه الأمة هو كانحدار كل الأمم السابقة؟ كما يقولون كل أمة تبدأ ثم تصبح فتية قوية ثم تنهار. هل تنطبق هذه المعادلة في صعود الأمم وانحدارها، هل تنطبق على أمة الإسلام؟ وإن كانت تنطبق فأين نحن اليوم من منحنى التاريخ؟ وإن كانت لا تنطبق فأين الفرق بين أمة الإسلام والأمم الأخرى؟ والسؤال الأهم من هذا، من أن نفهم التاريخ، وفهم التاريخ أمر مهم وضروري، الأهم من هذا أن نعرف نحن اليوم هل نحن ما زلنا في انحدار أم بدأنا في الصعود؟ كثير من الذين ينظرون مثلا إلى الاقتصاد ينظرون إلى ما يسمى مايكرو إيكونومكس، المايكرو اللي هو الجزء، فينظرون إلى أجزاء الاقتصاد، لكن هناك دراسة في الاقتصاد تسمى ماكرو إيكونومكس اللي هو النظر شمولي، نظر عام للاقتصاد ككل وليس إلى أجزائه. وكذلك أظن أن دراسة التاريخ تحتاج إلى نظرة شمولية، لأن كل ما قرأته في قضية التاريخ يدور حول المايكرو، ماذا حدث، متى حدث، كيف حدث، من كان أفراد هذا الحدث، وهكذا، متى انتصرنا، متى هزمنا، متى تطورنا إلى آخر. لكن طيب أين المعادلة الشاملة؟ هل نحن في صعود أم في نزول؟ كم سنة صعدت الأمة وكم سنة انهارت؟ هذا الذي أسميه منحنى التاريخ. واسمحوا لي أن أقول أني لم أعتمد على مراجع في هذه القضية للأسف، يعني ما وجدت عند المسلمين للأسف دراسة، قد تكون موجودة لكني ما اطلعت عليها، للنظر الشمولي للتاريخ. فما سأطرحه اليوم بين أيديكم هو تحليلي الشخصي المنبني على نظرة الشخصية، إن كان ثمت صواب فمن الله سبحانه وتعالى، وإن كان ثمت خطأ فمني ومن نفسي ومن الشيطان، واستغفر الله رب العالمين وأدعوكم لتصحيحي، لأني أظن أن مثل هذا الموضوع نحتاج أن نطرحه في الأمة ونبدأ نتحاور فيه. ومهم أن نبحث هذا النظر الشمولي حتى نعرف ما الذي حدث سابقا وكيف نتجنبه، وأين نحن اليوم وكيف ننهض من جديد. هذه مقدمات أساسية في قضية التاريخ. التاريخ لا يتحرك في أي أمة من الأمم حركة مستقيمة، في صعود خط مستقيم أو في نزول خط مستقيم، ما يحدث هذا، هذا لا يحدث في التاريخ أبدا، أن في خط مستقيم صعود ما في لحظات نزول، أو نزول ما في لحظات صعود. هكذا يتحرك التاريخ. لو نظرنا إلى تاريخ الإسلام نجد فترات انتصار كبدر، وفترات هزيمة كأحد، وفترات انتصار كفتح مكة، وفترات ضعف كالخندق أو كبئر معونة أو ماء الرجيع، وفترات انتصار كفتح مكة وتبوك. فحركة التاريخ هي هذه، وكذلك البورصة، الواحد لما يتخيل البورصة يراها بهذه الطريقة، أو قد تكون حركة التاريخ أيضا لكننا نستطيع في الحالتين أن نرى أن هناك اتجاه للصعود أو اتجاه للنزول. لا يعني الصعود أنه لا توجد فترات هزيمة أو فترات ضعف، ولا يعني النزول أنه لا توجد فترات صعود. هذه ظاهرة، معظم الذين يدرسون التاريخ لا ينظرون إلى هذا الخط، هل هو صعود أو نزول،
وإنما يتكلمون عن الأحداث، هذا حدث هذا حدث هذا حدث هذا. طيب ما تحليل هذه الأحداث؟ في أي اتجاه كنا؟ وأين وصلنا؟ هذا الذي أريد أن أتحدث عنه اليوم. وظاهر المهمة أيضا أن هناك عدم منهجية في طرح التاريخ عند أعداء الإسلام وعند الإسلاميين، هناك عدم منهجية في طرح التاريخ. فأعداء الإسلام يركزون على فترات الضعف، وهي موجودة. يعني بعض الشباب يتحمس يقول لا تاريخنا أبيض. ليس كل تاريخنا أبيض، هناك أجزاء من تاريخنا سوداء وفترات ضعف، لكن أيضا هناك لحظات عظيمة في تاريخنا. الذي يفعله أعداء الإسلام أنهم ينظرون إلى هذه النقاط وهي موجودة ولا شك، والذي يفعله الإسلاميون أنهم يعرضون التاريخ بالنظر إلى نقاط القوة فقط، وهذا أيضا خطأ منهجي. الدنيا ليست هكذا، الدنيا يوم لك ويوم عليك، وليس كل تاريخنا أبيض وليس كله أسود. لكن لا شك أننا لما كنا في العهد الزاهر كان معظم تاريخنا أبيض، ولما بدأنا في الانحطاط كانت نقاط السوداء أكثر من النقاط البيضاء. هكذا هي حركة التاريخ في الأمم، ليس فقط أمة الإسلام، كل الأمم يحدث لها هذا. عندما أرسم خط مستقيم فيما يلي من الكلام، تذكروا أنه لا يوجد في التاريخ خط مستقيم. عندما أرسم خط مثل هذا، خط مستقيم، هو ليس بمستقيم، هو صعود ونزول، لكن المؤشر العام في صعود. وإذا رسمت خط مستقيم في نزول فهو أيضا لا يوجد خط مستقيم، وإنما صعود ونزول. هناك ظاهرة عجيبة جدا في التاريخ، للأسف معظم الناس لا ينتبهون لها، وللأسف الأكبر أن حتى كثير من الذين أرخوا للإسلام وبحثوا في التاريخ الإسلامي لم ينتبهوا لهذه الظاهرة. وأنا بدأت في النظر في هذا، وللأسف عدم وجود مراجع الواحد يرجع إليها ودراسات تجعل الواحد يجتهد بنفسه ويحاول أن يستخرج بنفسه هذه الأمور، ولا شك أن الجهد الفردي في هذا قاصر. فأنا أعتبر هذه المحاضرة هي دعوة للمهتمين والمتخصصين أن يدخلوا معي في مثل هذا النظر الشمولي للتاريخ. هناك ظاهرة في التاريخ عجيبة جدا في كل الأمم والحضارات، كل الأمم والحضارات مرت بظاهرة عجيبة جدا. هذه الظاهرة، منحنى التاريخ بالنسبة للأمم السابقة هو كالتالي. هذا هو منحنى التاريخ بالنسبة للأمم السابقة، تأخذ فترة طويلة جدا إلى أن تصل إلى القمة، ثم تنهار في فترة قصيرة جدا. طبعا مرة أخرى انتبهوا، ما في شيء اسمه خط مستقيم. لما أرسم خط مستقيم تذكروا أنه هذا هو شكله. لنأخذ دولة الروم في الشرق، تعرفون الدولة الرومية لها امبراطورية في الشرق وامبراطورية في الغرب. دولة الروم في الشرق التي كانت مسيطرة على الشام، بلاد الشام جميعها، ومسيطرة على شمال أفريقيا، ومسيطرة على أماكن كثيرة، تركيا وما حواليها، أخذت فترة طويلة إلى أن عدت مئات من السنين إلى أن وصلت أن تكون واحدة من أقوى دول العالم. دولة الفرس في الشرق، دولة الفرس أخذت حوالي 2000 سنة تقريبا إلى أن وصلت إلى قمة الحضارة بالنسبة لها، ووصلت إلى أن تكون أقوى دولة في العالم. وهكذا هذه ظاهرة متكررة في التاريخ. إذن هذا الخط الحقيقة هو، لأن بس اللوح صغير ولا المفروض يصير طويل إلى هناك، خط طويل جدا. من هنا إلى هنا عدة مئات من السنين إن لم يكن آلاف، من هنا إلى هنا فترة جدا جدا وجيزة. أعطيكم بعض الأمثلة والأرقام. نأخذ دولة الروم في الشام ومصر. أول هجوم إسلامي على دولة الروم طبعا كان في زمن أبي بكر الصديق، طبعا قبل تبوك، لكن تبوك ما حدث فيها قتال. أول قتال، أول مواجهة حقيقية بين المسلمين والروم كانت في سنة 12 هجرية في أيام الخليفة الأول الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. معركة اليرموك سنة 15 هجرية، معركة اليرموك التي أنهت الوجود الرومي في الشرق وحررت بلاد الشام تقريبا من سيطرة الروم وفتحت الباب لفتح مصر وشمال أفريقيا بعدها فورا. 3 سنوات فقط، مئات السنين من الصعود، 3 سنوات فقط يحدث الانهيار. نأخذ مثال آخر، دولة الفرس. دولة الفرس أخذت كما قلنا حوالي 2000 سنة إلى أن وصلت إلى القمة. سنة 12 هجرية أيضا أول هجوم إسلامي على الفرس، أيضا في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. تحرك جيشين رئيسيين شمال العراق، وأن كانت عاصمتهم في العراق، شمال العراق هجوم من المثنى بن حارث الشيباني، ومن الجنوب خالد بن الوليد رضي الله عنهم أجمعين. سنة 14 هجرية معركة القادسية التي كسرت شوكتهم. دولة تأخذ 2000 سنة إلى أن تصل إلى القمة، في سنتين أو في 3 سنين تسقط. وقد يقول قائل هذا لعله في بداية الإسلام والنفوس ما زالت يعني صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم موجودين والدين فتي. لا، حتى فيما بعد، يعني أول هجوم إسلامي على أسبانيا أو الأندلس على يد طارق بن زياد سنة 92 هجرية. سنة 95 هجرية كان المسلمون أكملوا فتح الأندلس وبدأوا يهجمون على جنوب فرنسا. 3 سنوات فقط، نفس الظاهرة تتكرر. وإن شئتم استعرضنا جميع التواريخ للدول التي تركمستان ودول الجمهوريات السوفيتية الإسلامية والهند، وتجد كل الدول اللي دخلت في الإسلام هذه ظاهرة مضطردة فيها. هذه ليست ظاهرة شاذة، هذه ظاهرة هي الأساس، هذا هو الأصل. ويندر أن تتحرك حضارة بغير هذه الصورة. السؤال المهم الذي أريد أن أسأله، لما انهارت هذه الدول، عندما انهارت هل كانت ممزقة؟ أبدا ما كانت ممزقة، دولة موحدة لحاكم واحد. هل كانت عسكريا ضعيفة؟ أبدا، فيها كلها، في كل المعارك التي دخلها المسلمون مع هؤلاء فيها جميعها كانت الأعداد ما أكثر الروم، أليس هكذا كان نداؤهم؟ فيها جميعها، يعني تأتي معركة اليرموك تجد 200,000 يواجهون 30,000، معركة القادسية 250,000 يواجهون 34,000. ففي كل المعارك هذه ما كان السبب تمزق الأمم هذه، لأنها كانت أمم موحدة، وما كان السبب هو ضعف عسكري، لأنها كانت أقوى قوة عسكرية في العالم، إلى درجة أن رستم قائد الفرس كان يستهزئ لما يأتي له ربعي بن عامر في القصة المشهورة وأيضا الرسل الآخرين، قال ما الذي أخرجكم؟ يعني نعرفكم جياع، إذا كنتم أخرجكم الجوع نعطيكم طعام، وإذا كنتم أخرجكم المال نعطيكم مال، ما الذي أخرجكم؟ إحنا نعرفكم قبائل تأكل بعضها وتسبي بعضها. ما كان منتبه أن فيه معادلة جديدة حدثت، سنتحدث عنها إن شاء الله بعد قليل. إذن جميع الدول عندما انهارت، عندما وصلت إلى القمة، أنا أريد أن أؤكد على هذه المسائل وقارنوها بالواقع اليوم حتى لا تنخدعوا، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا يغرنكم، كلهم ظاهرة واحدة. عندما انهاروا ما كانت أمم ممزقة، ما كانت أمم ضعيفة تكنولوجيا أبدا، ما كانت أمم ضعيفة إداريا، نظام إداري أعقد نظام إداري في العالم في ذلك الوقت، وطبقات وصلاحيات وحقوق لكل طبقة، نظام إداري دقيق فيها كلها. هل كانوا تكنولوجيا متخلفين عن الذين هاجموهم؟ أبدا، هم الذين كانوا يملكون تكنولوجيا العالم في ذلك الوقت. طيب، هل من ناحية الأدب والفن كما يقولون يعني العلوم الإنسانية التي تبني الحضارات، هل كانوا ضعاف؟ أبدا. هل كانوا ضعافا؟ ما كانوا ضعافا من الناحية الفلسفية والنفسية والفن والأدب والشعر والغناء، كانوا وصلوا إلى قمة الدنيا في تلك المسائل. ما الذي أسقطهم؟ لأن إذا فهمنا هذه المعادلة، نفس المعادلة تنطبق على اليوم، نفس المعادلة. دول قوية جدا أخذت مئات السنين إلى أن وصلت إلى القمة، متماسكة، قوية تكنولوجيا، قوية في سلاحها وجيوشها، قوية إداريا، قوية في فنونها وحضارتها المدنية كما يقولون، قوية، ومع ذلك انهاروا. فما الذي جعلهم ينهارون؟ ما الذي جعلهم ينهارون؟ وهل ينطبق هذا على دول الغرب اليوم؟ إذا فهمنا التاريخ